إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، في هذه الليلة الطيبة من ليالي شهر الله تعالى المحرم نبدأ بإذن الله تعالى ومعونته وتوفيقه وتسديده قراءة في كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وهذا الكتاب إخواني كتاب مهم، كتاب التوحيد الذي هو تأليف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، واعتنى العلماء في شرح هذا الكتاب، منهم من طول في شرحه ومنهم من اختصر، وكل هذه الشروحات مباركة وطيبة ولا يستغني عنها طالب العلم. وكان الاختيار لهذا الكتاب لاختصاره وفق الشيخ حفظه الله في شرح هذا الكتاب باختصار وبعبارة موجزة تسهل على طالب العلم أن يحفظها وأن يعتني بكثير من الفوائد، ويكون هناك شرح شيء من التعليق يسر الله سبحانه وتعالى. فنبدأ بمعونة الله تعالى، تقرأ من نبذة عن موجزة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين. نبذة موجزة عن حياة المؤلف. نسبه هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من آل مشرف من قبيلة بني تميم المشهورة، وإمام الدعوة السلفية في نجد وغيرها. نشأته وعلمه: ولد في بلدة العيينة قرب مدينة الرياض سنة 1115 للهجرة، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وتتلمذ على والده قاضي العيينة في وقته، وعلى غيره من مشاهير علماء نجد والمدينة والإحساء والبصرة، فأدرك علما غزيرا أهله للقيام بدعوته المباركة في وقت انتشرت فيه البدع والخرافات والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار. فقام رحمه الله بالدعوة إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله وحده، وألف عدة كتب من أشهرها هذا الكتاب، كتاب التوحيد، فقد لقي قبولا عظيما لدى العلماء والمتعلمين، واعتنى به دراسة وشرحا. فهو كتاب بديع الوضع العظيم الفائدة، نفع الله به خلقا كثيرا، وقد بقي الشيخ طيلة حياته معلما وداعيا إلى الله تعالى، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، إلى أن توفي في الدرعية قرب مدينة الرياض سنة 1216 للهجرة. وقد تخرج على يده عدد كبير من العلماء وأئمة الدعوة، أجزل الله له الأجر والثواب وجعل الجنة مثواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، أحبتي في الله، هذه نبذة طيبة موجزة ذكرها الشيخ حفظه الله عن حياة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والله عز وجل امتن على المسلمين في أن يسر الله عز وجل من يجدد أمر هذا الدين، منهم هذا الشيخ المبارك رحمه الله تعالى، في وقت زادت فيه الغربة وانتشر فيه الشرك وانتشرت فيه البدع حتى في بلاد نجد وفي كافة المعمورة إخواني. فإذا كان الشرك قد انتشر في بلاد النجد والحجاز، فكيف بغيرها من بلاد المسلمين؟ حتى وصل الأمر أن هناك قد بنيت القباب على القبور وتعلق بغير الله عز وجل، وظهرت معالم الشرك، فكما يقال كانت المرأة إذا أرادت يعني أن تتزوج كانت تأتي إلى فحل النخل وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. هذا نموذج صغير على ظهور الجهل. ويسر الله عز وجل أن فتح على الشيخ حفظه الله ومن الله عليه بنور البصيرة والعلم والجهاد في سبيل الله. ويسر الله سبحانه وتعالى أن أعانه سبحانه وتعالى بابن سعود وكانت الدعوة مباركة وأظهر الله سبحانه وتعالى التوحيد وأظهر الله تعالى السنة وقمع الله تعالى الشرك. والشيخ يعني انظروا إلى حياته الطيبة المليئة بالجهاد والدعوة لله عز وجل، ومع هذا اشتغل أيضا بالتأليف وكانت مؤلفاته رحمه الله مؤلفات طيبة مباركة. يعني هذا الكتاب الذي بأيدينا كثير من أهل العلم والشراح أثنوا على قوة تبويب الإمام محمد عبد الرحمن الله وقوة ترجمته للباب، وهذا يدل على عظيم وغزير علمه رحمه الله وثبوته في السنة. وتجد أنه عندما يعني قام داعي الله عز وجل لا شك أنه عودي وأوذي رحمه الله وصبر صبرا عظيما حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه الكتب إلى الآن إخواني يعني لا يستغني عنها طالب العلم في دراستها وحفظها، وكثير من كتبه تعتبر أصول ومتون ينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظها. وهذه الكتب كلها إما آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين أيدينا في هذا الكتاب هو عبارة عن تبويب مأخوذ من الكتاب والسنة ترجمة الباب، ثم يدلل عليه من الكتاب والسنة ومن آثار السلف. هذه دعوة الشيخ محمد عبد الله رحمه الله، لا كما يدعي وكما يرميها أعداؤه بشتى التهائم والشتائم، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يظهر نوره ولو كره الكافرون. والحمد لله دعوته مباركة وبلغت مشارق الأرض ومغاربها، وفي كل بقعة ولله الحمد آثار الشيخ تدرس، كتب الشيخ عندما تذهب سبحان الله كثير من الدعاة الله عز وجل ذهبوا إلى يعني بلاد نائية ووجدوا من يدرس كتب الشيخ ومن يعتني بحفظها. يعني أنا أمن الناس ذهبت إلى أثيوبيا ورأيت هناك اهتمام بكتب الشيخ رحمه الله وغيره وغيرها كثير ولله الحمد، فهذا من فضل الله عز وجل. فالكتاب إخواني يعني حقيقة نحرص على يعني حفظه ومدرسته والاعتناء به، وهذا من الأصول. وأيضا من الكتب التي ألفها من المختصرات المهمة كتاب الأصول الثلاثة وكتاب القواعد الأربعة وكشف الشبهات والواجبات المتحتمات ومسائل الجهل وغيرها من الكتب النافعة رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح حفظه الله موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. ومعنى كتاب مصدر كتب بمعنى جمع، والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات، والتوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا، والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. وخلقت الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. ليعبدون العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وشرع اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهي بيان للحكمة في خلقهم، فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ومناسبة الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد، الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. ما يستفاد من الآية: أولا، وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. ثانيا، بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. ثالثا، أن الخلق هو الذي يستحق أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. رابعا، بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. خامسا، إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بقوله: كتاب التوحيد. وهذا كتقعيد وتأصيل لما يتقدم ويأتي بعد، فناسب أن يبدأ هذا الباب بتسمية الكتاب وباسم الكتاب اللي هو كتاب التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد. والتوحيد أحبتي في الله كما ذكر الشيخ ومصدر من وحد يوحد، توحيد أي جعل الشيء واحدا. والتوحيد في المعنى الإجمالي إفراد الله فيما يختص به، هذا في المعنى الإجمالي إفراد الله فيما يختص به، وهو على أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وهذا التوحيد قد أقر به حتى المشركون، فدل عليه السمع الكتاب والسنة، ودل عليه العقل، ودل عليه الحس توحيد الربوبية، ودلت عليه الفطرة، وما أنكره إلا مكابر وجاحد. فالمشركون أقروا بهذا التوحيد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ولهذا كان دعوة المرسلين لا إلى توحيد الربوبية، إنما إلى توحيد إلهي الذي هو إفراد الله بالعبادة. توحيد الإلهية وإفراد الله بالعبادة، لأن هذا الأمر متركز بالفطر، وما ينكره إلا جاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم جحدوها ولكن في قرارة أنفسهم يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أحياهم، وهو الذي يميتهم، يقرون. لكن من ينكر، ينكر عن كبر وعناد وإعراض. فالمرسلون جميعا دعوا إلى توحيد الإلهي. إذن الغاية من خلق الخليقة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآية التي هي في سورة الذاريات. الغاية من خلق الجن والإنس، الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوه إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في تفسير ليعبدون كما سيأتي أي إلا ليوحدون، فإفراد الله بالعبادة. والعبادة كما سيأتي هي حق الله عز وجل، لا تنبغي لأحد من خلقه، لا لنبي مرسل، ولا لملك مقرب، ولا لولي صالح، ولا لحجر ولا لشجر، ولا لأي أحد. العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا إخواني بيان الغاية التامة المباركة في خلق هذه الخليقة، أن الله عز وجل هو الحكيم الخبير. ما خلق الخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل الله عز وجل سبحانه وتعالى له الحكمة وله الحكم جل وعلا. والعبادة كما فسرها الشيخ رحمه الله معناها في اللغة هي التذلل والخضوع، ومعناها بالمفهوم العام هي التذلل لله والخضوع له محبة وتعظيما على وجه ما جاءت به الشريعة. هذا المعنى العام للعبادة، التذلل لله والخضوع له محبة وتعظيما على وجه ما جاءت به الشريعة، هذا المعنى العام إخواني للعبادة. والمعنى الخاص يعني المفهوم الخاص للعبادة كما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو المفهوم الخاص لمعنى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هناك قول يحبه الله عز وجل، قول ظاهر وقول باطن. أما القول الظاهر فهو قول اللسان، وأما القول الباطن فهو قول القلب. قول اللسان واضح إخواني، عبادات التي تكون باللسان كعبادة الذكر وعبادة الدعاء وعبادة قراءة القرآن، والقول الباطن هو قول القلب، ومعنى قول القلب أي تصديق القلب. معنى قول القلب إخواني ماذا؟ تصديق القلب. وأما الأعمال الظاهرة فهي أعمال الجوارح التي تكون بالجوارح، الأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح كالعبادات التي تكون في الجوارح كعبادة الصلاة والصيام وغيرها. أما الأعمال الباطنة فهي أعمال القلوب، فتبين لنا أن القول أن القلب له قول وله عمل، والفرق بين قول القلب وعمل القلب أن قول القلب هو اعتقاد وتصديق القلب، وعمل القلب هو الانقياد. وما معنى؟ أي الأثر الذي ينبني على ذلك الاعتقاد. فهناك أعمال قلبية منها التوكل والخوف والرجاء والإخلاص والخشية والإنابة، كل هذه الأعمال أين تقع؟ في القلوب. فنذكر مثال على الفرق بين قول القلب وعمل القلب، بكونك تعتقد أن الله عز وجل سميع وأن الله بصير، اعتقادك بأن الله سميع وأن الله بصير وتصديقك بأن الله سميع وأن الله بصير، هذا ماذا يسمى؟ هذا قول القلب، هذا قول القلب، اعتقادك وتصديق أن الله سميع بصير هذا قول قلب. ما هو عمل القلب؟ كونك تعتقد أن الله يراك وأن الله تعالى يسمعك، ماذا أخواني؟ تراقب الله عز وجل، تخاف الله سبحانه وتعالى. فعبادة الخوف وعبادة الرجاء وعبادة المراقبة لله عز وجل هذه عبادات قلبية، لكن تدخل في أعمال القلوب، تدخل في أعمال القلوب. فلخص العلماء رحمه الله أنواع العبادات إلى أربع، قالوا عبادات قلبية وتنقسم على قسمين، قول القلب وعمل القلب، وإلى عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وإلى عبادات لفظية قولية كقراءة القرآن والصلاة، قراءة القرآن والدعاء والذكر، وإلى عبادات مالية تقع بالمال كالإنفاق في سبيل الله والصدقة والزكوات، منها الواجب ومنها المستحب. ومن العبادات ما يكون مشترك، كان يكون مالي بدني، يعني عبادة مالية وعبادة بدنية كعبادة الحج في سبيل الله تكون بالمال وتكون بالبدن، كذلك عبادة الجهاد في سبيل الله من المجاهد بماله ويجاهد ماذا؟ ببدنه. فهذه العبادات هي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالإنسان لا بد له أن يعرف هذا الأمر الواجب، وهو الغاية من خلقك أيها الإنسان. هل خلقت فقط لتأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتروح وتغدو، أم خلقت لعبادة الله عز وجل؟ إذا استشعر الإنسان هذه الغاية وهو يسير إلى الله حري به أن يثبت على الصراط. كم من الناس إخوان لماذا انحرف عن الصراط؟ لأنه لا يستشعر الغاية التي خلق من أجلها، هو في غفل عن الله عز وجل. وخلق الله سبحانه وتعالى هو الإيجاد من العدم. خلق الله عز وجل ماذا أخواني؟ الإيجاد من العدم، يقول لشيء كن فيكون. وأما خلق الناس فهو ليس بخلق حقيقي، ليس هو بخلق حقيقي، إنما هو في الحقيقة تغيير من صورة إلى صورة. يعني هذا الذي صنع لنا هذا الباب هل أوجده من العدم؟ لا، لكن كانت هناك ذرات الباب قد تكون من الألومنيوم أو من الحديد أو من الخشب، ثم صنع لنا هذا الباب أو صنع لنا هذا الجدار. فهو ليس بخالق حقيقي أوجد شيء من العدم، إنما هو غير من صورة إلى صورة. فإفرادك لله عز وجل بالخلق والملك والتدبير كلها من توحيد الربوبية، لكن الغاية من خلقك أنك تفرد الله عز وجل ماذا؟ بالعبادة. أيضا من أنواع التوحيد توحيد الله تعالى بأسماء وصفاته، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذه الأبواب في بابها إن شاء الله تعالى. وإذا إخواني يعني وفق الشيخ رحمه الله في أنه أتى بأول آية بدأ بها في كتابه، هذه الآية اختارها الشيخ ووفق رحمه الله باختيارها في بيان الغاية من الخلق. يريد أن يوجه رسالة لجميع الناس، أيها الناس اعلموا علم يقين أن الغاية من خلقكم هو التوحيد. فعلام يهمل الناس التوحيد، تجد أن الناس سبحان الله خصوصا من يتصدر بعض الناس للدعوة إلى الله يهمل التوحيد، قد يدعو إلى الصلاة، قد يدعو إلى محاسن الأخلاق، قد يدعو إلى كثير من الأمور وهي من دين الله، لكن التوحيد الذي هو الأصل في دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين يهمل هذا الأصل. وكل هذه الأمور هي من صلاة وصيام وزكاة وأخلاق، كلها من لوازم ماذا أخواني؟ كلها من لوازم التوحيد. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح وفقه الله: بعثنا أرسلنا كل أمة، كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أعبدوا الله أفردوه بالعبادة، واجتنبوا أتركوا وفارقوا. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. مناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. ما يستفاد من الآية أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ثانيا أن دين الأنبياء واحد، وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. ثالثا أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. رابعا عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. خامسا في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، وأن النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد.
نعم. الآية الثانية التي اختارها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد وفي هذا الباب آية بيان الحكمة من إرسال الرسل، في بيان الحكمة من إرسال الرسل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وهذه الآية واضحة صريحة إخواني أن ما من نبي وما من رسول إلا وقد دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونفي عبادة ما سواه. ما من نبي ورسول إلا وقد دعا إلى هذه الحكمة وإلى هذه المهمة، وهي أعظم المهام إخوان. الدعوة إلى التوحيد أعظم المهام وأعظم الواجبات وأعظم الحقوق، لهذا دعا إليها المرسلون من أولهم إلى آخرهم، كلهم دعوا إلى الله. من هو أول المرسلين إخواني؟ أول المرسلين نوح عليه السلام، أول الأنبياء آدم عليه السلام. طيب، هل دين إبراهيم ودين نوح ودين آدم ودين محمد عليه السلام ودين من الأنبياء جميعا، هل هو دين واحد أم أن هناك كل نبي له دين مستقل؟ دين واحد يا أخوان، الدين واحد، كلهم دينهم الإسلام وكلهم دعوتهم التوحيد، كلهم على اختلاف حتى لغاتهم، كلهم دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا. هذه الدعوة واحدة يا إخوان. ماذا يعني نستفيد من هذا يا إخوان؟ إذا كان كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، هذا يدل على أهمية ماذا؟ على أهمية التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ما الذي وصى به نوحا؟ التوحيد. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والآية التي في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أيضا بيان الغاية من إرسال المرسلين وهو توحيد رب العالمين. هذه الغاية يا إخواني من إرسال الرسل. نعم هم دعوا إلى مكارم الأخلاق، هم دعوا إلى الصلاة، نعم هم دعوا إلى الله عز وجل، لكن أعظم أمر دعوا الناس إليه التوحيد، وأعظم أمر نهوا الناس عنه هو الشرك. ولهذا قال أن اعبدوا الله، هذا اعبدوا الله تضع بين قوسين، هذا أعظم مأمور، اعبدوا الله هذا أعظم مأمور، واجتنب الطاغوت هذا أعظم محظور. فأعظم مأمور التوحيد عبد الله، وأعظم محظور هو الشرك، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عبادة ما سواه. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وفيها ركنان. الركن الأول هو ركن النفي، وركن الثاني هو ركن الإثبات. وهذه مشيئة الله عز وجل أن بدأ بالنفي ثم الإثبات، وهذا يعطي درس عظيم لكل موحد إن أراد أن يقوم بواجب التوحيد. لا بد من التخلية ثم التحلية، لا بد من التخلية ثم ماذا؟ التحلية. لماذا قدم النفي على الإثبات؟ من الحكم إفراغ القلب عما سوى الله، فالقلب يطهر من جميع الأنجاس، وأعظم نجاسة هي نجاسة ماذا إخواني؟ نجاسة الشرك، هذه أعظم نجاسة. إنما المشركون نجس، فأعظم نجاسة هي نجاسة الشرك. فيجب على العبد أن يطهر القلب من ماذا؟ من شرك. فبأي شيء يطهر القلب من الشرك؟ بهذه الإزالة، بالنفي، بلا إله، نجتنب الطاغوت، نعبد الله ونجتنب الطاغوت. فالتخلية ثم التحلية، وهي إلا الله، الركن الثاني من أركان لا إله الله، وهو ركن الإثبات. فكل الأنبياء دعوتهم واحدة، دعوا إلى عبادة الله. كم مكث نوح عليه السلام وهو يدعو إلى التوحيد يا إخواني؟ كم مكث يدعو إلى التوحيد؟ كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. واليوم بعض الناس إذا دعوت إلى التوحيد أو درس كتب التوحيد، يا أخي والله ملينا يا شيخ، والله ملينا، توحيد توحيد توحيد، دروسكم توحيد، خطبكم توحيد، دوراتكم توحيد، ندواتكم توحيد، لقاءاتكم توحيد. وهل هذا الأمر يؤذيك؟ يعني هل تتضرر بدعوة التوحيد؟ إذا كنت تتضرر بدعوة التوحيد فهنا راجع قلبك. ما يضيق القلب من التوحيد إلا وهو مريض. وإذا ذكر الله وحده، انظر هذا الذي حرم التوحيد، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال إخواني، فيتألم من دعوة التوحيد. والله يا إخواني سمعنا بآذاننا، وسمع كثير من الإخوة من دعوة الله عز وجل، من هؤلاء يتأذون عندما يسمعوا دروس التوحيد أو خطوة التوحيد. لماذا؟ لأن المرض في قلوبهم، المرض في قلوبهم. وإلا الموحد عندما يسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الدروس، فوالله يجد من الأنس واللذة والراحة والطمأنينة في دروس التوحيد، يستزيد. يا أخي هذا الأمر يتعلق بحق من يا أخي؟ بحق الذي خلقني وخلقك ورزقني ورزقك وأنعم علي وأنعم عليك، وأنت عبد بين يديه سبحانه وسترجع إليه. فلا شك أنه سبيل من سبل الشيطان أن يصد الناس عن توحيد الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نهى الله عز وجل عن طريقة الشيطان، فالشيطان يسعى أن يصرف الناس عن التوحيد بكل أنواع الأمور التي يصرفها، بكل الصوارف يصدك عن توحيد الله عز وجل، إما بشياطين الإنس، إما بشياطين الجن، إما والعياذ بالله بجنود الشهوات أو الشبهات، يريد أن يصرفك عن التوحيد الله عز وجل حتى لا تفلح. لأنه لا يفلح إلا الموحد، ولا ينجو إلا الموحد، ولا يربح إلا الموحد، فيريد أن تكون من الخاسرين والعياذ بالله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. قال الشارح: قضى أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. ربك، الرب هو المالك المتصرف الذي ربى جميع العالمين بنعمته. ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وبالوالدين إحسانا أي قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. المعنى الإجمالي للآية: الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل، ولا يسيء إليهما، لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. مناسبة الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية: ولا يبتدئ إلا بالأهم فالأهم. ما يستفاد من الآية: أولا، أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات، وهو أول الحقوق الواجبة على العبيد. ثانيا، ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. ثالثا، عظمة حق الوالدين، حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. رابعا، وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان، لأنه لم يخص نوعا دون نوع. خامسا، تحريم عقوق الوالدين.
نعم، الآية الثالثة التي أوردها الشيخ رحمه الله هي آية سورة الإسراء، ويقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هنا قضاء الله عز وجل قسمان: قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني هو لازم الوقوع، كل ما قضاه الله عز وجل كونا فإنه يقع لابد، ولا يلزم محبة الله عز وجل لشيء قضاه كونا، قد يحبه وقد لا يحبه. أما القضاء الشرعي فإنه قد يقع وقد لا يقع. فمن الناس من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من وحد ومنهم من أشرك. فهذه الآية المراد هنا بالقضاء الشرعي، وقضاء أي وصى وأمر قضاء شرعيا دينيا، ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه. وهنا أخواني هذا فيه التأكيد التام على لزوم توحيد الله جل وعلا، وهنا أيضا أتى بالنفي والإثبات، وهذا أعظم أنواع الحصر، أنه أعظم أنواع الحصر النفي والإثبات. فلا تعبدوا هذا نفي، إلا إياه هذا إثبات، وهذا يدل على الحصر، أي حصر العبادة لله وحده لا شريك، مثل لا إله إلا الله، هذا حصر. لأن لو قلت أعبد الله دون تأتي النفي والإثبات، هذا ليس فيه معنى نفي عبادة ما سوى الله، لكن عندما حصرت العبادة لله وحده ولا شريك بهذا الأسلوب العظيم البليغ، لا تعبد إلا الله، فما لك إلا عبادة الله وحده، كيف افتهمت وكيف فهمت وكيف حفظت وكيف وعيت؟ أخذته من هذا المعنى، تقديم النفي على الإثبات. كذلك إخواني منه قول الله عز وجل إياك نعبد، أيضا تقديم ما حقه التأخير يدل على النفي، يدل على الحصر والاختصاص، حصر العبادة لله تعالى وحده لا شريك. وانظر إلى قوله تعالى قضى ربك ألا تعبدوا، هنا تأكيد إخواني بقضية التربية، وكثيرا ما يقرأ الله عز وجل الربوبية بالألوهية، كثيرا ما يقرأ الله عز وجل الربوبية بالألوهية، وهذا للتأكيد والتذكير الناس أنكم مربوبون لله وأنكم مخلوقون لله، فكيف تعبدون غير الله؟ إذا كنت مخلوق لله ومربوب لله تعبد غيره؟ تعبد من لا يخلق ولم يخلق ولم يرزق؟ منها قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أكد الله عز وجل بوجوب عبادته بالتأكيد بربوبيته جل وعلا، أن الله هو الذي خلقكم، فلماذا تعبدون غيره من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لكم ضرا؟ قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أيضا أحبتي في الله، بعد الأمر بتوحيده جل وعلا والتأكيد عليه بهذه المؤكدات العظيمة، جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وهو من عبادة الله. الإحسان إلى الوالدين إخواني هو عبادة من العبادات التي يحبها الله عز وجل، ولكن أمر الله تعالى بحق الوالدين بعد الأمر بحقه جل وعلا، كل هذا يدل على عظيم حقهما عليك يا عبد الله. نعم، أمر الله بالإحسان، والإحسان صوره كثيرة، الإحسان القولي، الإحسان العملي، والإحسان بمعنى ترك الإساءة القولية وترك الإساءة العملية، كله من الإحسان. وبعضهم جمل الإحسان بقوله بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى بذل المعروف، وكف الأذى يكف الشر، وطلاقة الوجه، فهم أولى الناس بإحسانك. قلنا من الإحسان ترك الإساءة، من الإحسان إخواني ترك الإساءة للوالدين والتنافس في برهما، وهذا إخواني باب عظيم من أبواب التنافس اللي يحبه الله عز وجل، باب الإحسان. بل جاء الوعيد، كل الوعيد لمن حرم الإحسان وأوقع نفسه بالعقوق والإساءة والعياذ بالله، وما جاء فيه من الوعيد الشديد، وأنه وقع بأعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قال الشارح: لا تشركوا، اتركوا الشرك، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. شيئا نكرة في سياق النهي فتعم الشرك كبيره وصغيره. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، وينهاهم عن الشرك، ولم يخص نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم الأمر جميع أنواع العبادة، ولم يخص نوعا من أنواع الشرك، ليعم النهي جميع أنواع الشرك. مناسبة الآية للباب أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. ما يستفاد من الآية: أولا، وجوب إفراد الله بالعبادة، لأن الله أمر بذلك أولا، فهو آكد الواجبات. ثانيا، تحريم الشرك، لأن الله نهى عنه، فهو أشد المحرمات. ثالثا، أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. رابعا، أن الشرك حرام قليله وكثيره، كبيره وصغيره، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك. خامسا، أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم، لأن كلمة شيئا عامة.
نعم، هذه الآية الرابعة التي أوردها الشيخ رحمه الله، هذه آية إخواني تسمى آية الحقوق العشرة، جاءت في سورة النساء، آية الحقوق العشرة. بدأ الله تعالى بالأمر بحقه جل وعلا، وثنى بحق الوالدين، ثم بعد ذلك بحق الأرحام، وهكذا. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تضمنت هذه الحقوق، وهنا فيه بيان إخواني أن على المسلم أن يعتني بالحقوق الواجبة، أن يعتني بالحقوق الواجبة عليه، وأعظم هذه الحقوق وأوجب هذه الحقوق هو حق الله عز وجل، وكل هذه الحقوق هي تبع لحق الله سبحانه وتعالى. أعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى. فهنا كما ذكرنا قبل قليل، هذا فيه الجمع بين بيان أعظم مأمور، بيان أعظم مأمور وأعظم محظور. أعظم مأمور ما هو؟ اعبدوا الله. أعظم مأمور وأعظم واجب ما هو؟ اعبدوا الله، وهو التوحيد. وأعظم محظور: ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم محظور، أعظم حرام. هل أعظم من الزنا؟ ها؟ أعظم. هل أعظم من حقوق الوالدين؟ نعم أعظم. أعظم من القتل؟ أعظم. أعظم محظور، أعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو ذنب الشرك، هذا الشرك والعياذ بالله الذي له من العقوبات الخطيرة، فهو يحرم صاحبه قبول العمل، مهما جاء من الأعمال الصالحة لا تقبل إذا قارنها الشرك، فالشرك لا يبقى معه عمل صالح، بل كل الأعمال تحبط والعياذ بالله. بالدليل: نعم، ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين. والعياذ بالله إخواني، تصور يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي بشرك، يأتي بشرك أكبر، تحبط هذه الأعمال. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا أعظم مأمور، اعبدوا الله، اعبدوا الله عبادة كاملة تامة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية الذي تأله القلوب محبة وانقيادا. وقوله لا تشركوا هنا إخواني عبارة جميلة حقيقة، حري أن تحفظ، يعني أتى الشيخ بعبارة موجزة لتعريف الشرك، قال تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا يعم الشرك في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. هذا التعريف يعم الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء. وقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو فغاية المشركين والعياذ بالله مآلهم أنه يسوون الخالق بالمخلوق. فتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ومن خصائص الله عز وجل إخواني العبادة، أن الله عز وجل من حقه العبادة، فلو صرفت العبادة لغيره لأشركت. وجاء في تعريف الشرك صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. وهنا قال الشيخ رحمه الله في تفسير شيئا لا تشركوا به شيئا، هنا لا، هل الله هنا ناهية أم نافية؟
ناهية.
نعم، لا تشركوا ناهية، والناهية تكون جازمة عاملة. لا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، والقاعدة تقول أن النكرة في سياق النهي أو في سياق النفي فإنها إذا جاءت تدل ماذا؟ على العموم، أي لا تشركوا بالله أي شيء. حتى الأنبياء لا يشركوا مع الله، حتى الأولياء، حتى جبريل، نعم حتى جبريل لا يجوز، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح ولا أي أحد. فالله عز وجل أمر بعبادته جل وعلا ونهى عن الإشراك به سبحانه وتعالى. وبذلك أيضا يتبين إخواني فائدة جميلة، أن الشيخ ذكر أن الشرك مهما كان قليلا فهو حرام، كثيرا فهو حرام، قليله وكثيره حرام والعياذ بالله، ويوقع صاحبه في هذه الموبقات الخطيرة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله وقوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال الشارح حفظه الله تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلوا أقصصوا عليكم وأخبركم،
أتلوا
أقصصوا عليكم وأخبركم. حرم الحرام الممنوع منه، وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الآيات أي إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الأنعام، من قوله قل تعالوا إلى قوله في ختام الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم، هلموا أقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا بل بوحي منه وأمر من عنده، وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي هي أولا وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا نهي عن الشرك عموما فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. ثانيا وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. ثالثا وصاكم أن لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تؤيدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإني رازقكم ورازقهم فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم. رابعا ووصاكم أن لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية. خامسا ووصاكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. سادسا ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم، وهو الطفل الذي مات أبوه، إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه من مع البلوغ. سابعا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. ثامنا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل. تاسعا، وبعهد الله، أي وصيته التي وصاكم بها. أوفوا، أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه، وتعملوا بكتابه وسنة نبيه. عاشرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات، وأعظمها الشرك وفعل الواجبات، وأعظمها التوحيد، هو الصراط المستقيم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، تميل وتتشتت بكم عن دينه. مناسبة الآيات للباب أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات. ما يستفاد من الآيات؟ أولا، أن الشرك أعظم المحرمات، وأن التوحيد أوجب الواجبات. ثانيا، عظم حق الوالدين. ثالثا، تحريم قتل النفس بغير حق، لا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى. رابعا، تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه. خامسا، وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد. سادسا، وجوب الوفاء بالعهد. سابعا، وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه. ثامنا، أن التحليل والتحريم حق لله.
نعم، هذه الآية الخامسة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، آية من سورة الأنعام، وهي عبارة عن ثلاث آيات. ابتدأها الشيخ بقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وإخواني، هذه الوصايا التي يسميها العلماء أيضا بالوصايا العشر في هذه الآيات الثلاث، وصايا عظيمة. أعظم وصية وأول وصية وأهم وصية هي وصية الله عز وجل. يعني بعض الناس عندما ينقل علينا أنتم تكثرون، هذه وصية الله، وصاكم به، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فأنت أيها المؤمن أيها المسلم عندك شعار امتثال المأمور واجتناب المحظور، فأعظم مأمور تمتثله هو التوحيد، وأعظم محظور تجتنبه هو الشرك. فهنا الله عز وجل نص بنص واضح صريح لا يقبل الخفاء: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. هذا أعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا رد واضح صريح على كل من هون أمر الشرك ودعوة التوحيد. ثم بعد ذلك بين الله عز وجل بقية المحرمات وبقية الواجبات، قال: وبالوالدين إحسانا. فهنا الأمر بالإحسان مفهومه ترك الإساءة، يعني هنا إذا كانت الإحسان الوالدين واجبة فترك الإساءة تكون ماذا أخوان؟ الإساءة تكون في حقهما محرمة، وترك الإساءة تكون واجبة، وهذا أيضا لبيان حق الوالدين. قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد، وهذا كانوا في الجاهلية والعياذ بالله يأيدون البنات. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تأمل ما ختم الله تعالى هذه الآية بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذا العقل السليم يقر بوجوب التوحيد عندما يبتعد الإنسان عن الشرك ويبتعد عن عقوق الوالدين ويبتعد عن قتل الأولاد ويبتعد عن قتل النفس، كل هذه محرمات والبعد عنها من صميم العقل. ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم أمر الله تعالى بأمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فنهى عن القرب من مال اليتيم، وهذا أيضا من حرمات والموبقات، أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأمر الله تعالى بالكيل والإيفاء بالكيل والميزان بالقسط، وأمر الله تعالى بالعدل. وأعظم العدل هو إخواني إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن العدل العدل في القول ولو كان على القريب والبعيد. قال وبعهد الله، هنا أعظم ما عهد الله تعالى على بني آدم إخواني ما هو؟ التوحيد. وبعهد الله أوفوا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوا. قال وأوفوا الكيل إذا أكلكم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم أمر الله تعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الابتداع في الدين واتباع طريق البدع والمحدثات. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث ختمها الله تعالى، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا يمكن أن يحصل هذه الأمور إلا بتطبيق هذه الأوامر الإلهية. وهنا إخواني نهى الله تعالى عن الحيد والانحراف عن صراط الله المستقيم، وذلك بالبعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سبل أهل الغواية وأهل الانحراف الذين إمامهم الشيطان، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا في الأرض وخط عن يمينه وعن شماله خطوط، ثم قال هذا صراط الله، ثم تلا هذه الآية وقال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها. وذكر حقيقة الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الفوائد الطيبة التي جاءت، ونكمل إن شاء الله تعالى أثر ابن مسعود. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. قال الشارح حفظه الله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 للهجرة. وصية هي الأمر المؤكد المقرر، خاتمه الخاتم بفتح التاء وكسرها، حلقة
خاتم خاتم
حلقة ذات فص من غيرها، وختمت على الكتاب بمعنى طبعت. المعنى الإجمالي للأثر يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن مسعود رضي الله عنهما لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية من حال
ما حال
ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. ما يستفاد من قول ابن مسعود؟ أولا أهمية هذه الوصايا العشر، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله، فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله.
نعم، هنا الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه الذي شهله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والإيمان وهو من علماء الصحابة رضي الله عنه، يعني أتى بعبارة موجزة مباركة لمن أراد طريق الحق والرشاد، ومن أراد أن يأخذ آخر ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى هذه الآية وهي خاتم وصيته عليه الصلاة والسلام. ونحن نعتقد اعتقادا تاما إخواني أن الله سبحانه وتعالى عندما اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم للرسالة وأمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة له، كما قال الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والإنسان يجب أن يعتقد اعتقادا تاما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فالإنسان إخواني عليه أن يأخذ بالكتاب والسنة إن أراد النجاة، لا يأخذ بالكتاب دون السنة أو بالسنة دون الكتاب، وعليه أن يفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فها هو الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وهو من سلف هذه الأمة يبين لنا الوصية والمعنى الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى ما أرشد الله تبارك وتعالى إليه في كتابه جل وعلا، وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه. وابن مسعود رضي الله عنه إخواني من علماء الصحابة الذين لهم باع عظيم في الرسوخ في العلم والدعوة إلى الله عز وجل والحرص على السنة ونبذ البدع والمحدثات، وكان رضي الله عنه شديدا على أهل البدع شديدا على أهل المحدثات، لا يخاف في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. فهذه الوصية إخواني الإنسان يعني حقيقة ليس الوقت يسمح أن يعني شرح مفصل، ولكن أتى الشيخ رحمه الله بخلاصة طيبة مباركة لهذه الوصايا العشر. وأوصي نفسي إخواني أن نرجع مرة ثانية بيننا وبين أنفسنا ونقرأ هذه الوصايا بتمعن، لأن هذه الوصايا هي وصايا الله التي أكد أرشد الله سبحانه وتعالى وأمر الله تعالى بالاهتمام بها والاقتداء بها والتمسك بها في هذه الوصايا العشر التي والله جمعت من الأوامر الطيبة المباركة ما يدل الناس على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. أيضا أحبتي في الله تأمل ما قال ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه قال إن الرزية كل الرزية ما حال بينه وبين يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته، فهنا ذكرهم ابن مسعود وهذا من عظيم فقهه وعلمه رضي الله عنه أن هذه الوصية هي توافق وصية الله عز وجل التي أرشد الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه جل وعلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح حفظه الله: معاذ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن. شهد غزوة بدر وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما. مات بالشام سنة الثامنة عشرة من الهجرة، وله 38 عاما. رديف، الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. أتدري، هل تعرف حق الله ما يستحقه ويجعله محتما على العباد؟ حق العباد على الله ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا. أبشر الناس، أخبرهم بذلك ليسروا به. يتكل، يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله، فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد، استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. مناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. ما يستفاد من الحديث: أولا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر. ثانيا، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. ثالثا، التعليم بطريقة السؤال والجواب. رابعا، أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول: الله أعلم. خامسا، معرفة حق الله على العباد وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. سادسا، أن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. سابعا، فضل التوحيد وفضل من تمسك به. ثامنا، تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. تاسعا، استحباب بشارة المسلم بما يسره. عاشرا، جواز كتمان العلم للمصلحة. الحادي عشرة، تأدب المتعلم مع معلمه.
نعم، ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث عظيم، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ إخواني له ميزة حقيقة، خصيصة طيبة، أنه أعلم الناس بالحلال والحرام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه معاذ بن جبل، وأيضا معاذ بن جبل يأتي إمام الناس، إمام العلماء يوم القيامة. يأتي معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة. وتأملوا ما قص علينا رضي الله عنه مع هذه الصحبة المباركة، وفيه بيان فضيلة صحبة أهل الخير في شؤونهم وترحالهم وأسفارهم وحاجاتهم، وأن الإنسان لا يحرم نفسه هذه الصحبة، لأنك لابد أن تنال الخير من صحبة أهل الخير وخصوصا العلماء. فكيف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي. وهذا يدل إخواني على بذل العلم ولو كان في الطريق. يكون على بذل العلم إخواني ولو كان في الطريق. وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية استغلال الوقت واغتنام الأوقات في العلم والتعلم في البذل. والإنسان لا يكتفي إخواني في الدعوة في مسجد أو في كل مكان، إن استطعت أن تبلغ الخير وتعلم الخير بلغ الخير وازرعه لعل الله سبحانه وتعالى أن الله ينفع به. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وأسلوب إخواني البلاغ الجميل لشد السامع أسلوب السؤال والجواب، أسلوب السؤال والجواب هذا أسلوب نبوي يقتدي به الدعاة إلى الله عز وجل حتى لا يسأم الناس ولا يمن الناس، يسأل ويجيب الناس. فعندما يسأل السائل النفوس لها شوق في معرفة الإجابة، النفوس لها شوق في معرفة الإجابة. وذكر سبحان الله إخواني سؤال مهم جدا، وهذا السؤال يلتن الناس يعرفونه حق المعرفة، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم انظر إلى قول معاذ رضي الله عنه بقول الله ورسوله أعلم، هذا يجوز عندما صدق معاذ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم في قضية التشريع، في قضية التشريع إخواني وما شرعه الله عز وجل وما يقرب إلى الله الله ورسوله أعلم. لكن هل يحق لنا في أمور الغيب أن نقول الله ورسوله أعلم؟ لا ينبغي إخواني، لأن الغيب الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يختص به، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال حق الله على العباد، وهذا إجابة السؤال الأول، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد عبادة الله ونفي عبادة ما سواه. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك شيئا. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا أمر كتبه الله تعالى على نفسه تفضلا منه وإحسانا، تفضلا منه سبحانه وتعالى، وهذا فيه بيان فضل التوحيد، فيه بيان فضل التوحيد، أن التوحيد سبب لرفع العذاب في الدنيا والآخرة، أن لا يعذب من لا يشرك شيئا. وفيه بيان مفهوم المخالفة، أن الشرك يستجلب العذاب في الدنيا والآخرة. ولعل أعظم شاهد على عذاب دنيوي لجرم الشرك وذنب الشرك وماذا؟ ذنب عقوبة الطوفان، عقوبة ماذا أخواني؟ الطوفان، أغرق الله الأرض ومن عليه بسبب ماذا؟ الشرك. فهذا عقوبة عاجل، فكيف بعقوبة الآخرة؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الثانية ومن يشرك بالله فقد افترى، افترى إثما عظيما. وانظروا إلى أدب معاذ رضي الله عنه عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبشر الناس، وهذا يدل على عظيم أخلاق الصحابة رضي الله عن هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه إخواني أن كثير قد بعض المصالح تكتم للمصلحة الراجحة، وقد تكون من باب سد الذريعة. قال لا تبشرهم فيتكلوا. فلهذا أخذ الشيخ رحمه الله فائدة جميلة، أنه يجوز أن يكتم العلم أحيانا لباب المصلحة أو درء ماذا؟ المفسدة. وهذا يعتنى في قضية يعتني به الدعاة الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعتنون به في باب بيان يعني مراتب الأعمال وبيان الفاضل من مفضول كل هذه الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحقيقة هذا يعني في الحقيقة هو أطول باب تقريبا من أطول أبواب كتاب التوحيد، الباب الأول. وحقيقة أفتاء الشباب أنه في كل جلسة يعني على الأقل باب، على الأقل باب، فاسمحونا على التأخير، كانت النية أنه أقل من ساعة لكن أخذنا ساعة وربع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. وهذه الدروس كما قلنا إخواني والله سلوان للقلوب وراحة للنفوس عندما يسمع الإنسان كتب التوحيد ويدارس كتب التوحيد، ففيها اخوان من النشاط، وفيها من زيادة الإيمان، وفيها من أن يعني باب التذكير يذكر بعضنا بعضا. نسأل الله سبحانه وتعالى
جزاك الله
خير، يكون عملنا في العمل الصالح. جزاكم الله
خير.
وياك.